يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. يحييكم محدثكم ومقدم الحلقة أنور جنبي، معكم من 2015، وكل أسبوع بحلقة جديدة ونتكلم في مهارات ونصائح بما يخدم نجوم المبيعات، رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة. نحاول نساعدكم في قصة نجاحكم ولو بقدر بسيط. نأمل أن نترك بصمة في قصة نجاحكم إن شاء الله. حلقة اليوم بنتكلم عن 3 أشياء على كل قائد أنه يتمرس فيها. هيكون موضوع شيق، خليكم معنا. طيب، جاك يوم من الأيام قال لي: يا أنور أنت جاهز وأنا أثق فيك. مين قال لي هذا الكلام؟ في أول وظيفة في أحد شركات خدمات البترول في المملكة العربية السعودية، كنت لسه كتكوت صغير ويعني ما حتى كملت سنة من عملي، لكن صار موقف مميز وكان يعتبر فرصة بالنسبة لي أني أنا أشق طريقي إلى المرحلة القادمة. بدل ما أكون متدرب وموظف غير منتج لسه في طور التدريب، قدرت أنه أخذ هذه الفرصة. لكن هالفرص يطلقها لك القائد إذا كنت محظوظ وكان قائدك ناجح. طبعا القائد هنا في هذه القصة شخص كان مدير العمليات واسمه محمد كرمود، وهو في يعني يعمل كإداري لقسم في أحد شركات البترول في السعودية، وهذه كانت أول وظيفة لي. وكان القسم يعني وريد جديد، فما كان فيه إلا أنا وخواجة آخر مارك، ومارك لسبب أو لآخر قرر أنه يترك الوظيفة وينتقل إلى دولة أخرى وبدون سابق إنذار، وحط الشركة في موقف شوي صعب. ليش صعب؟ لأنه ما كان في أحد إلا أنا وهو يعني في السعودية. طبعا اليوم بعد كل هذه السنين، الآن ما شاء الله تبارك الله هذا القسم نفسه من الشباب يعني فوق 30 شخص فيه من مختلف الرتب والخبرات وكذا. لكن القسم في أيامي أنا في 2003 كان تو وليد الحدث. طبعا لما يعني كنا على وشك نطلع بمهمة، لأنه عمالنا كنا نحن نشتغل لصالح أحد شركات البترول الرائدة في المملكة العربية السعودية، وكنا نخرج إلى مواقع آبار البترول ونركب بعض المعدات التكنولوجية. وكان القائد الكبير الأول اللي هو هذا مارك. لكن مارك أثناء التجهيز لأول يعني أو لا مش أول يمكن ثالث مهمة لنا نخرج فيها، أخبرني قال لي: يلا جهز أنت وأنت اللي حتسوي الجوب. ليش؟ قال: أنا خلاص ما هشتغل هنا وحنتقل في نهاية الشهر إلى موقع آخر يحابب يروحه. طبعا أنا ما جاني هذا الكلام من الإدارة، لكن يعني هذا حدث جليل، لأنه أنا ما قد قمت بهذا العمل لوحدي، لسه في طور التدريب. وزي ما قلت لكم أنا يادوب يمكن طلعت في مهمتين فقط وما حضرت أي دورة تدريبية. فتوجهت إلى مديره هو اللي مدير القسم محمد كرمود، وجيت دخلته وقلت له: عندنا مشكلة صغيرة. قال: إيش هي المشكلة؟ قلت: والله مارك يقول لك أنا ما حطلع هذه المهمة وإنت جهز وإنت اللي حتعمل. وقال: لا ما عليك أنا حكلمه. وراح كلمه، الظاهر أنه أصر مارك على قراره وجاني هذا محمد كرمود، وصراحة قائد مميز. فجاني محمد كرمود قال لي: كيف انت التجهيزات؟ قلت: والله على ما يرضيك يعني ماشي الامور الحمد لله. فقال لي: وكيف انت جاهز تقدر تسوي الجوب؟ قلت: والله 90% يعني، بس فيك نسبة احتاج مساعدة ربما، خاصة اذا واجهنا مشكلة تقنية انا ما قد شفتها قبل كذا فاحتاج مساعدة. قال: لا انت انسان يعني انت ان شاء الله قدها وانا اثق فيك وحتقدر تقوم بها. والحمد لله طلع معي في هذيك المهمة، أتذكر 2 سينيورز بس بمهمة يعني تخصصوا في مجال مختلف. فتخصصي أنا ما كان فيه إلا أنا ومارك، فيعني طلع بس كدعم عمل ودعم معنوي كبير، والحمد لله يعني ساندوني كثير في هذه المهمة. الشاهد من هذه القصة كلها إنه وطبعا الوظيفة المهمة اللي طلعنا فيها الحمد لله كانت ناجحة وحياتي العملية أنا انطلقت من هذيك الوظيفة كشخص يعني صار عنده ثقة كبيرة في نفسه أنه يعني افتح المانيول افتح كتاب اسأل الناس تعلم وتقدر تنجز أي شيء بدل ما أكون أنا إنسان أنتظر أحد يفتح لي البيبان ويعطيني الفرصة. الكثيرين مننا يوقعوا في هذه المشكلة. شاهد هنا من هذا كله اللي حبينا نقوله أنه أعزائي مهم جدا أنه إحنا كقادة ندرك أنه لنا بصمة كبيرة ومهمة على حياة من حولنا من مرؤوسين ومن زملاء ومن بيئة عمل. الإيكو سيستم كله يتأثر بالقائد. لهذا جدا مهم لهذا صاحب العمل لما يجي يوظف قائد أيا كان قائد سواء قائد مبيعات قائد عمليات قائد يعني في HR في VP أيا كان إنه هذا القائد يكون قد هذه المسؤولية وقادر أنه يساهم في رفع معنوية والإلهام في المنظمة لأنه بهذا الفعل يساهم أيضا بفتح بيبان وفرص للنمو. وهذا اللي جاني في بالي قلت خليني أنا أشارك في حلقة اليوم عن 3 أمور أراها جدا جدا مهمة خاصة أنه لاحظت أن كثير من القادة يفتقدوها في هذه الأيام. بيني وبينكم أنا من بعد 2020 أن سالفة المدير ما مدير تغير تعريفها. يعني زمان أنا لما كنت جونيور لما تسمع واحد يقول لك مدير ولا سكشن هيد ولا في بي ولا جي ام تعرف أنه 99% هذا الآدمي يعني فظيع ما في زيه فعلا أختير عن جدارة. الآن بعد 2020 وبعد التقلبات وبعد حركات القرارات الإدارية في التقليص المفاجئ الغير مدروس صار في خلل في السوق ومع حالة الاقتصادية اللي صايرة في بيئات العمل صاروا يرضون بأنه يجيبوا شخص غير مؤهل بس أنه يناسب أهم شيء الميزانية. قبل كم شهر كلمتني أحد الشركات الصناعية ورائد صراحة ومن الشركات اللي أنا كنت أتمنى أنه أشتغل فيها لأنه أحب البراند حقهم مساهم فيها اشتريت فيها أسهم لهالدرجة أنا كنت مؤمن فيها وفي البراند وخاصة يعني المدير التنفيذي حقهم. كلموني من أجل وظيفة ويعني رحنا خلال المقابلة الأولى المقابلة الثانية المقابلة الثالثة وأخذوا بياناتي وكل شيء يعني أخذوا شهاداتي وأخذوا الدورات التدريبية وهلوم مجر خلاص التوقيع جاي. ثم في آخر لحظة كنسلوا قالوا إحنا رايحين اتجاه آخر. طبعا أصابني الحيرة إيش السبب يعني في الطريقة هذه. بعدها بفترة جاء قال لك والله يا عزيزي أنت كلموني لوظيفة ثانية. الوظيفة الثانية هذه برضو مبيعات بس لأحد الشركات الأخرى الفرعية وهذه الشركة مقرها في الجبيل. فقالوا لي عندنا شركة فرعية ومقرها في الدمام ونحتاجك أنت مدير للمبيعات. طيب الوظيفة الأولى أنتم رفضتوني يعني أنا غير مؤهل ليش الوظيفة الثانية جايك تكلمني. طبعا ما أدري إيش صار فيه بعدين اعتذرت منهم انسحبت بلطف. جاني بعد 2-3 أسابيع قال لي وظيفة ثالثة. هنا يعني يجيك الفكرة انه ربما الاهلية وانا ان شاء الله يعني انا شهدت في نفسي طبعا لا انزه نفسي لكن انا اعرف نفسي انه انا انسان مؤهل استثمرت في نفسي في دورة تدريبية عندي معرفة عندي امكانية انه اقوم بهذه الوظيفة واي وظيفة ممكن تكون في المبيعات واطلع بنتائج حتى صاحب العمل ما يكون حتى متخيلها. هذه ثقتي في نفسي انا عاد هنا ينزل للميدان ونثبت نفسنا يا حميدان. لكن يعني اعتدت من الوظيفة الثالثة وهنا إلى من جيت أفكر في الموضوع طبعا أنت يعني ما تقدر تختلف معي تقول لي والله في عندهم لخبطة إدارية أو شيء زي كذا. لكن لو حبينا نحللها بطريقة صحيحة الأرجح زي ما قلنا إنه هذا نوع آخر من أصحاب العمل قاعد يختار مرشحين ليس للمؤهلية لكن اللي يناسب أكثر كمعيار أولي اللي يناسب ميزانيتهم. طبعا انا في مع هذا صاحب العمل ما دخلوا معي اصلا في مساومات على الراتب او على المميزات او اي، ما دخلنا في المرحله هذه لسه، ما شفت شيء منهم انا عقود، لكن قاعد يتواصل معي بشكل مستمر، معناته شايفني ان انا مؤهل على الاقل ورقيا، وسويت معي مقابلات، ومديركم التنفيذي المدير العام ومدير التنفيذي ومدير شو اسمه نائب المدير كلهم سووا مقابلات، معناته انا اوكي يعني ما عندي اشكاليه. لكن انت طيرت من نفسك مرشح ربما كان اضافه جيده ل يعني لاعمالكم. في نفس الوقت يعني النقطه اللي بحاول بوصلها هنا انه في خلل صاير، التكاليف مؤثر عام مؤثر رئيسي صار على اختيار الأيدي العاملة، بما ينتج أنه تجد مشرفين ومدراء ومسؤولين غير مؤهلين لكن ماسكين. الآن تجد مدير تنفيذي ولا في بي توه ما له 5-6 سنوات ما تدري كيف هو ماسك، لكن الأثر هنا أنه هو يفتقد، ولنقل أنه هو مؤهل تقنيا لكن الجانب المهارات الناعمة ولا السوفت سكيلز يحتاج تطوير. أنا ما تقدر تطور أنت 6-7-10 سنوات فجأة تصير أنت مدير على 40 شخص ولا 60 شخص ولا على فانكشن كامل في منظمة. لهذا هنا يوصل التحدي، وللأسف المنظمات نست أنه عليهم أنه هم يوظفوا الشخص المناسب في المكان المناسب، وهي تعتبر كاستثمار. لكن إذا كانت تكلفته أو توقعاته من ناحية الراتب أكثر، فحاول تكسبه بالتفاوض معه وليس إغلاق البيبان فقط لأنه هو مبدئيا ليس مناسب أو توقعاته أكثر من ميزانيتك. هذا ما أنت راح تشتري طماطم أنت، أوكي؟ فأنت قاعد تبني بزنس، أنت تجيب مدير عشان يسوي لك نتائج، فهذا يعتبر استثمار. لكن إذا ما أنت قادر تدفع له ميزانية، أنا رأيي لأصحاب العمل واقتراحي أنك أنت إذا ما تقدر ترضيه في الراتب تعطيه مميزات أخرى جانبية من ناحية إجازات، بونس إذا حقق التارجت اللي تبغاه، تذاكر، اشتراك نادي، أيا كان، هذه كلها تعتبر باقة في يعني تخدم أو في صالح الموظف. يعني الباقة اللي الفائدة اللي يستفيد منها كأجر ليست فقط الراتب، الراتب جزء كبير منها نعم، لكن ليست الأول والأخير. لذا حاول تجيب يا عزيزي يا صاحب العمل يا مخ أنت أنك أنت تجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب ليقوم بالوظيفة المناسبة حتى تستمر في النجاح والازدهار والنمو. طيب، من المهارات الناعمة soft skills اللي أني أنا أشوفها جدا مهمة لأصحاب العمل للمدراء أنه يركزوا عليها، هي 3 مهارات اللي أشاركها معكم اليوم، اللي هي 1 مهارات التواصل، 2 الذكاء العاطفي، 3 التفكير الاستراتيجي. أوكي، عرفت 3؟ خلينا ننزل فيها بعمق. المهارة الأولى اللي هي التواصل، المشكلة فينا في موضوع التواصل، زي ما تكلمنا قبل كده كثير في أكثر من حلقة وفي أكثر من مقالة على الموقع، نتكلم عن التواصل وفنياته وليش هي مهملة. موجزا نقدر نقول إنه التواصل من أهم المهارات اللي على القائد يكون ممارس ومتمكن فيها، لأنه إذا هو ما كان متمكن من عملية التواصل بطريقة صحيحة كذا يعني فريقه يبدأ يضيع ويبدأ يصير عنده توهان. ليش؟ لأنه مو فاهمين إيش يبغى، مو فاهمين إيش توقعاته، مو فاهمين إيش التحديات اللي عليهم يتخطونها. لذا التواصل من الأمور اللي علينا نركز عليها. في نفس الوقت كثير من المدراء لا يركز على موضوع التواصل، لأننا إحنا كبشر نمارس مهارة التواصل من يوم طلعنا في هذه الدنيا، ومن أول ما طلعنا وعمرنا يعني ما أدري مثل الأطفال يبدأ يتكلم أظن 2 أو 3 سنوات بغض النظر في هذا السن وإحنا نتكلم، فيأخذون المهارة التواصل أو الكلام بطريقة عشوائية. الأسبوع اللي فات كنت في اجتماع مع أحد الممثلين من أحد الشركات، والحقيقة يعني مع انه هو مدير لكن كان يتكلم واجد بس ما كان يسمع وانا كنت عميله. فالمفروض في هذاك الجلسة اللي لاحظوا من هذا الممثل ان هو يكون اقوى من كذا بكثير، لكن زي ما قلت لكم في خلل كبير في بيئات العمل وفي طبقة الإداريين في الوقت الراهن. لذا سواء كنت أنت يعني كمرؤوس عليك أنك تتبه من هذه النقطة وعليك أنك تتعلم كيف to manage up، كيف تدير الأعلى، كيف تتحكم في مديرك غير ما تثير حفيظته، وهذا جزء من مهامك أنت كمحترف في مهنتك. مهارة التواصل من الأمور اللي عليك أنك تركز فيها، ما هي فقط أنه كيف تتكلم لكن عليك أنك تركز على كيف تستمع. أنت تذكر هذا الشيء دائما، أنت عندك اثنين وعندك فم واحد، معناته عليك أنك تستمع أكثر مما تتكلم. لكن ما ينفع أبدا أنك أنت تظل تتكلم أو تسمع جزء من حديث الشخص ثم تقاطعهم وترد بناء على ما تظن أنه هو يقصد أو يتحدث عنه. لا، اسمع وافهم واقرأ ما بين السطور واقرأ البادي لانجوج حقهم. هذه النقطة الثانية اللي عليك تركز عليها، كيف تقرأ اللغة الجسدية للطرف الآخر. أوكي، هذه العاملين جدا مهمة لأنه بهذا تقدر تنال تحقق تحفيز لفريق العمل حقك، تقدر تعمل انجيجمنت لستيكهولدرز أو زملائك في العمل أو العملاء إذا كان عندك عملاء أيا كان سواء داخلين أو خارجين. والشيء الآخر الجدا جدا مهم إنه مو كل شيء، وهذا اللي تعلمته في عالم المبيعات، إنه مو كل شيء ينقال العميل أو الطرف الآخر اللي قاعد تتواصل معه في الأرجح إنه ربما في بطنه في سالفة ما يبغى يشاركها معك ولا أو ما يقدر يقولها أو عنده تحفظ نوعا ما. فأنت عليك إنك أنت تقرأ ما بين السطور بذكاء، وأيضا تحاول تنتبه للعلامات في اللغة الجسدية سواء كان يخفي معلومات، سواء كان يعني قلق من هذا أو أنه كان متخوف منك أو عنده تحفظ أنه يتعامل معك. هذه الأمور مع ما يقوله زائد اللغة الجسدية تعطيك صورة لشيء ربما لا ليست تشارك من الطرف اللي أمامك بطريقة واضحة كما ينبغي. وهذا جدا جدا مهم أنت كقائد أنك أنت تقرأ سواء مع عميلك، تفعل هذا الشيء مع عميلك، مع مرؤوسك، مع رئيسك. وهنا الكلام، لأنه أنت التوقعات منك أنت كقائد ليس فقط أنك أنت يعني تكون شاطر في إدارة الأعمال والأمور الإدارية وتعطي أوامر أو تراقب وتعمل monitoring and control، لكن عليك أنك أنت تكون إنسان ماهر بحيث أنك أنت تقدر تعكس الرسائل، تعكس مشاعر الإدارة، تعكس الشغف، تشعل الناس. بعض الأحيان يمر عليك مرؤوس يكون خامل ما تدري ليش السبب، أنت يعني تيجي تنضم إلى فرقة أو وظيفة وتكتشف أنه هذا الشخص ما عنده رغبة أنه يتحرك، أو مو شرط يكون كسول أو في عيب يعني في الذكاء أو شيء زي كذا، لكن أنت كقائد عليك أنك تكتشف إيش الجوهر في كل شخص وتحاول تخرجها، وتكتشف أيضا إذا في عيوب وخلل في الأشخاص اللي حولك عشان ما تضيع وقتك معهم وتديرهم بالطريقة اللي تناسبهم أو تحل المشكلة إذا كان لازم هذا الشيء. الشيء الآخر تحت موضوع الكوميونيكيشن أيضا أنك أنت تكون شاطر في موضوع الكتابة في إيميلات، في التقارير، في الموجزات، في المذكرات، في المسودات، تكون تعرف كيف تعبر بطريقة صحيحة وتكون واضحة وما تفسر غلط وما تثير حيرة لمن حولك. لذا استخدم كلمات لغوية صحيحة، واستخدم يعني call to action، طلب نشاط أو طلب ردة فعل أو طلب عمل من الطرف المعنيين، تكون واضح محدد بوقت، وبكذا أنت تكون تتواصل بطريقة جدا جدا مميزة، وعليك أنك أنت تطور نفسك مع الوقت. ما بقول انه في يوم وليله انت حتصير عبقري في الكوميونيكيشن، لا، لكن مارس وتتدرب وحط هذا العامل في بالك دائما وابدا. خلينا نتفق 2024 باقي لك 4-5 شهور من نهايه السنه، الحين عن 9-10-11-12، 3 شهور باقي لك، 3 شهور. في 3 شهور هذه كفايه انك انت ترفع مهاراتك في موضوع التواصل بطريقه ملحوظه. فحط في بالك هدف انك انت تحقق هذا الشيء، احضر دورات، اقرا كتب، استفهم من اهل الخبراء، شارك في 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 نشاطات والوركشوبس حقت الكوميونيكيشن، وطور نفسك فيها قبل ما تدخل سنة 2025، لأن سنة 2025 حتكون سنة قوية تنافسية، وفرصتك بإذن الله أنك تغتنم أكثر مما تتخيل. النقطة الثانية، خلينا نأخذ فاصل صغير ونرجع. النقطة الثانية اللي هي الذكاء العاطفي، وهذا يعني من السنة اللي فاتت أو سنة 23 ذكرتها أول مرة، إنه في السنتين الثلاث سنوات القادمة حتكون مهارة رقم واحد اللي هي الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي مكملة لبعض النقاط اللي ذكرناها في النقطة الأولى اللي هي التواصل، إنك تقرأ الناس وتقرأ ما بين السطور، هذا الإيموشن إنتليجنس. إيموشن إنتليجنس برضو أيضا ليس فقط إنك أنت تقرأ أو تفهم عواطف الشخص الأمامك، أو إنك أنت تكون تتعاطف معهم أو هذا، لكن لازم تكون مدرك بلغتك أنت الجسدية ومشاعرك، وتتحكم في مشاعرك الشخصية. لأنه إذا أنت كإنسان عندك مشاعر، لكن في بعض المشاعر في بعض المواقف ليس جيدا أنك أنت تشاركها مع الأشخاص الآخرين، لأن ممكن تحرق الموقف أو تحرق الأشخاص أو يصير في عليهم ضغط، خاصة مع المرؤوسين، لأنهم مجملا ما يقدر يتكلم معك بطريقة مريحة، لأنك أنت مدير وما يبقى يكون في consequences وزي كده. مع أنه أنا شخصيا دائما أشجع أنه أحاول أبني علاقة مع مرؤوسية بحيث أنه يكون في احترام، لكن ليس هناك شيء اسمه رعب يخاف من، أنا ماني سجان أو شيء زي كده، لكن أنا قائد، أنا ألهمك، أنا أخرج جيد منك، وأبغاك إذا أنك أنت عندك تحفظ، عندك إشكالية، ما توافقني أو ما أنت متفق معي، ما دام الظروف تتيح لي أن أتقبل هذا الوقت هذا الرأي الآن، أبى أسمع منه. وهذا غالبا لا، لكن في أحيان نادرة يكون لا، ما عندنا وقت إحنا نتعامل مع هذا الشيء، فأضطر أنه أنا أضغط في الوقت الراهن ثم نتناول هذا المواضيع في وقت آخر إذا كان عندنا ديدلاين سريع. فهنا لازم ألبس طاقية المايكرو مانجر شوي وأدفع الناس إلى اتجاه الصحيح، لكن هذا مفروض يكون نادرا. لكن إذا كان كما هو في مجمل الأوقات ما عندنا هذه التحديات، فلذا عليك أنك أنا مفروض علي أنه أنا أتيح للناس أنهم يعكسوا مرئياتهم، آرائهم، اقتراحاتهم، ربما عدم اقتناعهم، لأن إذا الناس ما كانوا مقتنعين بما إحنا يعني مقدمين على القيام به، في هذه الحالة يعني ما حيكون في التزام كامل أو النتائج اللي أنا أتوقعها. لذا علي أنا أكون مدرك بمشاعري بحيث أنه أنا أعرف أكبت المشاعر الحقيقية اللي داخلي بحيث أنه ما تخرب الرسالة اللي بحاول نشتغل عليها مع الطرف اللي أمامي، خصوصا إذا كان مرؤوس. الشيء الثاني اللي هو قادر عن أنه أعمل تحكم في تلك المشاعر، يعني أدرك وأقدر أتحكم في تلك المشاعر، وأيضا أفهم اللي أمامي بحيث أنه نعمل أو نكون شاطرين في موضوع السوشيال أويرنس أو الوعي الاجتماعي، بحيث الأشخاص الأمامي إذا كان قلق أو يخبي شيء أو غير صريح أو أي كان، أحاول أقرأ وأفهمه بحيث أنه أنا أقدر أجد تلك المنطقة الرمادية المحايدة بيني وبينه، ونجعل المصالح ومصلحة المنظمة ومصلحته هو تتقابل في منطقة ما، بحيث نقدر نتقدم غير ما نتوقف. المهارة اللي تيجي أخرى اللي تيجي تحت الذكاء العاطفي اللي هو إدارة العلاقات. كيف أنت تقدر تكون في المنظمة وتعمل بنجاح ببناء علاقات مو بس مع رؤسائك، لكن مع أندادك من زملائك في الإدارة ومرؤوسيك، وحتى الموظفين في الأقسام الأخرى اللي هم أقل منك درجة وظيفية. وهذا جدا مهم، لأنه عزيزي مهما كنت أنت عبقري، مهما كنت أنت إداري عالي، لا يمكن تنجح لوحدك. المنظمة مكونة من فريق، أي فريق اللي يتابع الكرة، أي فريق كرة قدم مكونة من حارس ودفاع وخط أوسط وهجوم وكلهم يلعبوا مع بعض. فما تقدر تجد شخص واحد يأخذ كرة من أول لآخر الحارس مثلا ويركض ويحاول يسجل، ما تيجي، ما تنفع. لازم يكون في تكاتف، لازم يكون في تعاون. طبعا احنا في المنظمه ما نختار الناس اللي نشتغل معاهم، فمعناته مساله اذا كان في بالك انه كل الناس اللي احبهم اشتغل معاهم واللي ما احبهم اسحب عليهم، لا، هذا ما حتصير، ما حتقدر تنجح، وطول عمرك حتصير محدود في المخرجات اللي انت تخرج منها. لذا عليك انك انت تحرص انك تبني علاقات مع زملائك، مع رؤسائك، مع الاداره العليا، ومع ناس أصحاب المصلحة اللي من درجة حتى الدنيا وحتى مرؤوسيك. ابني تلك العلاقة، وكل شخص تنفع مع علاقة معينة أو طريقة تواصل معين أو طريقة تعامل معين، فعليك تكتشف هذا الشيء بذكائك العاطفي وتبني تلك العلاقة وتطورها مع الوقت، عشان يقدر يساعدوك، عشان يساندوك، عشان يساعدوك، عشان التحديات اللي تواجهها يخدموك فيها. لكن إذا انت كنت عايم وما انت قادر انك انت تتحرك بمساندة زملائك، فكذا النجاح هيكون محدود. المهارة الثالثة هي التفكير الاستراتيجي. التفكير الاستراتيجي عزيزي من أهم المهارات اللي تميزك أنت كقائد ناجح. ليش؟ لأن التفكير الاستراتيجي اللي هو تفكر للأمام، تفكر في حل مشكلة بطرق مختلفة، لا بطريقة تفكير مختلفة، لا يفكر فيها بهذه الطريقة الأشخاص العاديين. لهذا أنت الإداري لازم تكون استراتيجي، تخطط وتفكر وتطلع بنتائج مميزة في وقت مناسب وعائد في تخدم مصلحة المنظمة اللي انت تعمل فيها ومصلحة المنظمة اللي انت ترجع لها. من أهمية الذكاء التفكير الاستراتيجي انها تساعد القائد انه يغتنم تلك الفرص في الأعمال لتحقيق النمو، انك انت تتوقع التحديات قبل وقوعها وتأخذ قرارات صحيحة في وقت مبكر قبل ما تقع في خطر. طبعا هنا المشكلة فين اللي تواجهها في هذه النقطة، انه انت اذا كنت مارس التفكير الاستراتيجي يعني المنظمة اللي حولك ربما ما يتوافقوا معك كثير. ليش؟ لأنه لو نرجع لقانون 20-80، 20% من الناس في المنظمة يحققوا 80% من النتائج، معناته أن أنت عندك 80% من المنظمة أقدر أسميهم بكل ثقة أنه أدائهم متدني أو مهاراتهم متدنية أو تفكيرهم غير استراتيجي. ولهذا أنت لما تيجي تأخذ قرارات عليك أنك تأخذ في الاعتبار انك انت تحاول تعمل engagement للستيك هولدرز اللي معنيين باعمالك، بحيث انه هم يعرفوا او يفهموا في مستواهم المتدني، يفهموا انت ايش قاعد تسوي وما يعملوا لك resistance انت في غير حاجة لها. لذا عليك انك انت تتواصل معهم، عليك انك تفهمهم، تعمل presentations وربما workshops معهم، بحيث انه الناس يفهموك. حط في بالك العالم والكوكب لا يدور حول شخصك ومهاراتك ومهامك ومصالحك انت الشخصية فقط، لكن تدور حول مصلحة المنظمة ككامل. معناته كل الناس اللي ما يتوافقوا معك واللي يتوافقوا معك واللي يفهمونك كلهم معنيين بأعمال اللي انت تقوم بها، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. وعليك انك تحرص بكل اهتمام انك تنال رضاهم بقدر أو آخر، يعتمد من شخص لآخر وأهميته بالنسبة للعمل اللي أنت تقوم بها. الشيء الآخر اللي علينا نأخذ فيها اعتبار ونأخذها في بالنا، أنه جدا مهم من ولمصلحة النجاح النجاح اللونج تيرم أو المدى البعيد والاستدامة لهذا النجاح، أنك تفكر استراتيجيا، فكر قبل الوقت، فكر مين العميل اللي بتتواصل معه، ايش الاشياء اللي تحتاجوا تشترونها، ايش التحديات اللي ممكن تواجهوها. هذا هو التفكير قبل الحدث، لازم تكون proactive وليس reactive، وهذا اللي يفرق بينك وبين مدراء او بين المدراء العاديين. لذا ابغاك عزيزي بمجرد ما تنتهي من سماع هذه الحلقه تجيب ورقه وقلم وتكتب ايش الاشياء اللي ممكن انك انت تحتاج تعمل لها دراسه وتعمل لها تفكير استراتيجي وتبدا تخطط عليها بطريقه صحيحه وتفكير وتحليل صحيح، وتضع لها مسار وتضع لها تحليل للمخاطر وتعمل لها خطه تواصل مع ستيك هولدرز. ما حتقدر تعمل كل المشاريع في يوم وليله، حط لها خطه لسنه كامله، قول هذا المشروع بخلصه في الشهرين الجاية، هذا المشروع بخلصه في الشهر، هذا المشروع بخلصه في الأسبوع، يعتمد من مشروع مشروع إيش حجمه وإيش تعقيداته، لكن هذا اللي يجعلك شخص ناجح. عزيزي الإدارة علم وفن، علم يعني معرفة وفن اللي هي المهارات اللي لا يمكن أن أدرسك هي، لكن لازم أنك أنت تطور نفسك حتى تتمكن من القيام بتلك الحركات الإدارية بطريقة إبداعية وطريقة مميزة، بحيث أنك تتميز عن زملائك ومنافسيك وأندادك الآخرين، وتتميز أنت عن أدائك السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها. نحن دائما الأشخاص الناجحين دائما يتحدوا نفسهم. وبكذا وصلنا لحلقة نهاية حلقة هذا اليوم، يعطيكم العافية، وكان لقاء جدا مهم. النقاط الثلاثة: التواصل، اللغة الجسدية، التفكير الاستراتيجي، وفعلكم النجاح. نراكم الأسبوع القادم وفي أمان الله.